برنامج خاص الحصاد السياسي لعام 2024 ليال بشارة.
أهلا بكم. مما لا شك فيه أنه في عام 2024 شهدت العلاقات بين فرنسا ودول في أفريقيا تراجعا كبيرا، آخرها دولة تشاد التي أعلنت إنهاء التعاون العسكري ومغادرة القوات الفرنسية، والسنغال التي لم تعد ترغب أيضا ببقاء القوات الفرنسية على أراضيها بعد انتخابات رئاسية أتت بالمعارض باسيرو دويماي فاي رئيسا للبلاد. هذه الدول أدرجت ذلك في إطار السيادة الوطنية لتلحق بركب كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، دول شهدت انقلابات عسكرية أرادت بعدها الابتعاد عن فرنسا. هل هي هزيمة فرنسية؟ هذه الدول كانت مستعمرات فرنسية سابقة أخذت استقلالها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، تعول عليها فرنسا للحصول على المعادن الثقيلة كالنيجل وغيرها من المواد الأولية، فيما يقول آخرون إن وجود فرنسا في أفريقيا ليس سوى دليل على أنها ما تزال قوة عالمية وليست بسبب ثروات دولها. فنفط الجابون على سبيل المثال لا يمثل سوى 10% لشركة توتال النفطية العملاقة. حصيلة عام 2024 لفرنسا في أفريقيا نتوقف عندها لنرصد ما سبب هذا الإخفاق أو الهزيمة الفرنسية. نهاية حقبة، فصحيح أن الدول نالت استقلالها لكن اتفاقيات تعاون ربطتها في فرنسا، وهل آن الأوان لإنهائها في قارة يمثل الشباب فيها أكثر من 60% من تعداد سكانها، قارة تسير لتصبح مستقبل العالم؟ للحديث معنا من القاهرة أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام، من تشاد حسن كليورتي محلل سياسي تشادي، ومن باريس محمد تورشينا الكاتب والمتخصص بالشؤون الأفريقية. أهلا بكم جميعا. البداية معك أستاذ أسماء الحسيني، تراجع دور فرنسا في أفريقيا، ما مرده؟ ما أسبابه؟ هل آن الأوان لننهي هذه الاتفاقيات التي ربطت هذه الدول بفرنسا بعد الاستقلال؟
نعم، أهلا وسهلا، التحية لك ولضيوفك الكرام وكل المشاهدين المستمعين عفوا. يعني مرد الفشل الفرنسي يعود إلى جذور بعيدة وإلى سنوات بعيدة كانت فيه فرنسا هي الدولة المستعمرة للعديد من الدول الأفريقية، وبحسب يعني شعوب هذه الدول تم نهب الثروات وتم يعني تجريف هذه الدول التي أصبحت تعاني من فقر مدقع وبطالة ويعني أوضاع سيئة للغاية، وفي حين تحظى فرنسا معها بشراكات غير عادلة. يعني وفي السنوات الأخيرة ومنذ الأوضاع يعني اهتزاز الأوضاع في مالي عام 2014 دخلت فرنسا كيعني قوة عسكرية تتصدى للجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة في دول الساحل، وفشلت للأسف هذه العملية لأنه أصبحت محاطة بالشكوك وأن فرنسا لا تريد أن تهزم هذه الجماعات الإرهابية ولا تتخذ إزائها خطوات حقيقية، وربما يعني طبعا حتى وصلت الاتهامات الغير مدعومة بالأدلة إلى أن فرنسا تدعم هذه الجماعات الإرهابية، وذلك أدى إلى نقمة وسخط لقطاعات واسعة من الشعوب في الدول الأفريقية ترى أن فرنسا تدعم الأنظمة الدكتاتورية ولا تساعد الشعوب من أجل حياة كريمة ومن أجل حياة أيضا تتمتع فيها بنوع من الحرية والديمقراطية. رغم الادعاءات لم يعد النموذج الفرنسي الذي كان مغريا لكثيرين، والثقافة الفرنسية لم تعد هي بنفس القدر لدى تلك الشعوب التي بالفعل جاءت يعني أجيال جديدة تريد الآن أن تتطلع إلى يعني الحرية والاستقلالية، وامتد ذلك إلى أيضا الجيوش التي تحركت قادتها في انقلابات عسكرية تعكس رغبتها في التحرر من النفوذ والهيمنة الفرنسية وسوء استغلال العلاقات والشراكات مع دولها.
نعم، أستاذ حسن كليورتي من نجمينا المحلل السياسي التشادي، تشاد كانت آخر الدول التي أنهت التعاون العسكري مع فرنسا وطالبت بمغادرة القوات الفرنسية، مع أنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازة الرئيس التشادي السابق إدريس دبي، وسهل وصول محمد إدريس دبي لرئاسة أيضا البلاد لاحقا.
نعم، أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة، وكما أشكر سادة الضيوف وأشكر المستمعين لهذه الإذاعة العريقة. أولا كما تفضلت أستاذة أسماء حسيني، فرنسا لها جذور تاريخي في القارة الإفريقية منذ القرن التاسع، منذ القرن الثامن عشر إلى القرن الواحد والعشرين، ولها جذور استعمار تاريخي كذلك، إرث تاريخي، إرث استعماري قديم في القارة الإفريقية. واليوم نحن نشاهد منذ بدايات 2021 إلى يومنا هذا طرد فرنسا وسخط فرنسا وغضب الشعبي تجاه فرنسا ومغادرة أراضي.
أستاذ حسن بتشاد تحديدا، ما هو سر الغضب ضد فرنسا؟ ما الذي يقلق السلطات التشادية الجديدة ضد فرنسا؟ هل هي نقمة شعبية أم نقمة رسمية في البلاد؟
فيما يتعلق بتشاد، قبل السلطات التشادية كانت هناك مظاهرات حاشدة ومظاهرات جماهيرية قبل سنتين، مظاهرة شعبية كبيرة جدا خرجت في شوارع جميلة وطالبت بمغادرة القواعد الفرنسية الموجودة في الأراضي الشعبية، وإضافة إلى مدن أخرى كفايا وبشا وغيرهما. وجراء هذه الأحداث تم اعتقال مجموعة من وزراء سابقين وسفراء سابقين، وإضافة إلى مسؤولين كبار في الحكومة. وتلك الحادثة وتلك الحشود الجماهيري، الغضب الشعبي تجاه فرنسا مستمر وما زالت في نفوس الشعب الشادي والمواطنين التشادين بشكل عام. لذلك هناك كما تفضلت الحسيني، هناك اتهامات من طرف بعض المجتمع المدني ومن طرف بعض المؤسسات الشبابية في تشاد وكذلك في دول إفريقيا بشكل عام، أن فرنسا لا تساعد المواطن التشادي ولا تساعد المواطنين مواطن الإفريقي بشكل عام، بل تساعد الأنظمة الدكتاتورية وتجعلهم يستمرون في الحكم لمدة 40 عاما 30 عاما وما إلى غير ذلك. ومن جهة أخرى كذلك أنها تساعد، من جهة أخرى هناك اتهامات أخرى كذلك تقول أن فرنسا تساعد الجماعات المتطرفة والإرهابية، بل تمدهم بالأسلحة وبمواد أخرى. لذلك إذا كانت ثابتة هذه الاتهامات الأخيرة، فمن الضروري جدا أن الأنظمة التي طالما ساعدت فرنسا للاستيلاء على الحكم والاستمرارية في ذلك، لو ثبتت هذه الاتهامات فمن الأفضل والجيد أن تطالب الأنظمة والسلطات الحاكمة بقطع علاقات الاتفاقات التعاون الدفاعي والأمني. وإضافة إلى ذلك أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتشاد. كما تعلمون أن تشاد هي صارت أو أصبحت الدولة الوحيدة في منطقة الساحل الإفريقي التي تواجه الجماعات الإرهابية من بوكو حرام وما إلى غير ذلك. مؤخرا كما تابعتم وكما تابع الجميع أن الهجوم، هجمات الأخيرة لجماعات بوكو حرام في منطقة حوض بحيرة تشاد، وهاجمت القوات التشادية، وعقب هذه الهجوم لقي حتف مجموعة عشرات من الجنود التشاديين، وأعلن الحكومة التشادية بمبادرة سكيت لمكافأة الإرهاب في منطقة حوض بحيرة تشاد. ونزلت رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي ميدان المعركة وقاد الجيش لمدة شهر كامل، وهم يحاربون معاقل، يحاربون البوكو حرام ويذهبون إلى معاقلهم. لكن كما نعلم جميعا أن الإرهاب هو مهدد أمني للعالم بأكمله وليس لتشاد أو منطقة الساحل الأفريقي. وحكومة تشادية طلبت من شركائها من فرنسا وغيرها من الدول لتكافئ الإرهاب ولتقف معها في هذه الهجمات، لكن السلطات الأمنية الفرنسية لم تقدم، لا تحرك ساكنا ولم تقدم أي شيء، لا معلومات استخباراتية ولا معلومات أخرى ولا حتى مساعدات تقنية وفنية وما إلى غير ذلك. إذن إذا كان الأمر مثلا الجيش التشادي واقف أمام في الأمام
نعم. أستاذ دعنا نتوجه إلى محمد تورشين هنا من باريس، الكاتب والمتخصص بالشؤون الأفريقية. أستاذ محمد، سمعنا الاتهامات ضد فرنسا، مع أن الرئيس الفرنسي حاول منذ وصوله إلى سدة الحكم زار أفريقيا 18 مرة شملت 25 دولة، أراد تغيير سياسة طبعت السياسة الفرنسية في أفريقيا، ما يعرف هنا بفرنسا أفريقيا، السياسة التي طبعت عقودا من سياسة فرنسا تجاه أفريقيا بعد استقلال دولها في منتصف تسعينيات القرن الماضي. أخطاء فرنسا كثيرة عددناها بأول هذه الحلقة، لكن هل يتم الاستغناء عن دور فرنسا لصالح الصين وروسيا؟ هل الصين وروسيا أفضل من الدور الفرنسي للدول الأفريقية؟
في البداية التحية لك وكذلك للضيوف الكرام والمشاهدين أو المستمعين الأكارم. هو بلا شك ما يحدث في أفريقيا وفي ظل تراجع الدور الفرنسي لا سيما في المناطق التي تحسب ضمن المناطق النفوذ الفرنسي الخالص، يأتي في إطار التنافس الدولي بين الجانب الفرنسي وكذلك بعض القوى الأخرى. ولا أعتقد بأن الصين كانت غائبة يبان النفوذ الفرنسي المتنامي في دول الساحل الإفريقي وحتى في دول غرب إفريقيا، وإنما أعتقد أن النفوذ الفرنسي بدأ يتراجع عندما تدخلت موسكو بشكل أو بآخر، وبدأ ذلك في أفريقيا الوسطى عندما تدخلت روسيا وحاولت بكل الأدوات العسكرية وكذلك الدبلوماسية في إعادة إحياء الحكومة المركزية في بانجي عندما كانت المعارضة المسلحة تحاصر بانجي. فأنا في تقدير الكثير من الأنظمة الشمولية بين مزدوجتين الآن التي تستعين بروسيا تقدم هذا التعاون على أسس وعلى أطر بأن روسيا تقوم بتوفير السلاح وكذلك المعدات العسكرية دون اشتراطات موضوعية، سواء كان الاشتراطات مرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان أو الحريات أو الديمقراطية وما إلى ذلك، بالرغم من أن في هذه الجزئية فرنسا أيضا ارتكبت خطأ عندما اعترفت بالانقلاب الذي حدث في كات وحاولت بشكل أو بآخر في تسويق محمد إدريس ديب حتى ممارسة ضغوطات على المفاوضة الاتحاد الأوروبي الأفريقي موسى فكي محمد.
لماذا لم ترى فرنسا هذا التغيير الأفريقي القادم؟
هو بلا شك فرنسا كانت تعلم تماما بأن هنالك متغيرات، وهنالك الآن أفريقيا في إطار سياسة الجنوب وهنالك الدول الأفريقية راجحة تتحدث بضرورة أن يكون هنالك نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يتيح للدول الأفريقية التعاون مع دول وكذلك قوى مختلفة دون الاشتراطات. لكن أنا أعتقد أن فرنسا استطاعت روسيا عن طريق الدعاية الرمادية وحتى عن طريق استغلال الأخطاء التي وقعت إبان الحقبة الاستعمارية في ترويج بأن كل الفشل الذي حدث في أفريقيا من فساد ومن فشل أنظمة الحكم وتنامي الجماعات الانفصالية والجهادية وما إلى ذلك تتحمل مسؤوليته فرنسا. فرنسا نعم لديها إخفاقات ولديها إشكاليات حقيقية إبان الحقبة الاستعمارية وحتى ما بعد الحقبة الاستعمارية، وحتى السلطات الفرنسية تحدثت عن ذلك بشكل واضح. لكن أنا أعتقد أن روسيا استغلت مسألة الماضي الاستعماري لفرنسا من أجل تحقيق مكاسبها، وأعتقد أن الجانب الفرنسي الأمر الذي جعله يخسر نفوذه في الساحل الإفريقي هو مسألة تفهم المشكل السياسي لجماعة الطوارق أو الأزوات. هذه المعضلة هي التي جعلت فرنسا تخسر وجودها وحضورها في الساحل. فإذا كانت فرنسا والت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو وحاولت بشكل أو بآخر في مهاجمة تلك المجموعات، أعتقد بأن مالي لن تبعد فرنسا من مالي أو من الساحل بشكل واضح. ومعلوم الآن عندما أتت روسيا كان من أهم الشروط التي فرضتها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو هو مواجهة الطوارق، ولاحظنا ذلك إبان انسحاب القوات الأممية والقوات الفرنسية، بدأت المواجهات العسكرية في مواجهة الأزوات قبل مواجهة الجماعات الجهادية، فبالتالي هي مقاربة سياسية في إطار تنافس دولي إذا القارة الإفريقية.
أستاذة أسماء، بالعودة إلى القارة الإفريقية، فرنسا خرجت من مالي، بوركينا فاسو، النيجر، ومن تشاد، وأيضا من السنغال الوجود العسكري الفرنسي بات محصورا بثلاث دول: الكوت ديفوار، الجابون وجيبوتي، لكن الدول بأهميتها الاستراتيجية والجغرافية لا توازي الدول الأخرى التي لن ترى فرنسا فيها هذه الموجة المعادية لها. ماذا تغير داخل الدول الأفريقية استاذ أسماء منذ تبوأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سدة الحكم هنا في فرنسا بالعام 2017؟ ما يقال أنه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند فتح جمهورية أفريقيا الوسطى أبواب هذه الدولة لروسيا، وإيمانويل ماكرون شرعها عندما فشلت محمد برخان وأعلن الانسحاب من مالي.
نعم، يعني أعتقد أنه كان في تغييرات متلاحقة في الدول الأفريقية، يعني أجيال جديدة بتطلعات جديدة برغبة جديدة في أن يعني تنعم بخيرات بلادها. كان في ضغوط كثيرة على
سيدة
الدول
أسماء
الأفريقية.
فرنسا ما زالت هذه الدولة التي يلغب فيها المواطن الأفريقي القدوم للدراسة فيها؟ هل ما زالت اللغة الفرنسية ما زالت هي اللغة الأكثر استخداما داخل الدول الأفريقية السمراء؟
نعم حقيقي، يعني اللغة الفرنسية ما زالت يعني رابطة قوية تربط كثير من الدول الأفريقية بفرنسا، وأعتقد أن فرنسا نفسها يعني من الصعب عليها أن تتخلى عن الدول الأفريقية. ورغم هذه الانسحابات يعني وهذه الضربات الموجعة التي تلقتها فرنسا في العديد من الدول الأفريقية، لكن أعتقد أن علاقة فرنسا بأفريقيا هي علاقة وجودية يعني، وعلاقة مصالح قوية لا يمكن أن تتنازل عنها بسهولة، وما زالت تسعى يعني الرئيس الفرنسي حتى بعد انتخابه مجددا في 2022 زار أفريقيا وعين مبعوث لأفريقيا، والمبعوث لأفريقيا قال إن أفريقيا الفرنسية انتهت، لكننا نسعى إلى تشكيل رؤى جديدة ونظرة جديدة وصورة جديدة. وأعتقد أن فرنسا الآن تسعى من أجل إقامة علاقات بهذه الأجيال الجديدة من الشباب، بمنظمات المجتمع المدني، بالحفاظ على حضورها وسط أيضا يعني ما زال هناك أحزاب وقوى تريد أن يكون هناك تحول ديمقراطي وترفض هذه الهيمنة للنظم العسكرية التي قامت بالانقلابات في دول الساحل وغيرها. وبالتالي أعتقد أن فرنسا يعني تحاول رغم كل التعقيدات الموجودة، كانت هناك أزمات اقتصادية عنيفة يعني عصفت بأحوال الشعوب في الدول الأفريقية التي حدثت فيها تغييرات. لو نظرنا كلنا إلى أزمة تغير المناخ الذي انعكس على هذه الدول، التصحر، أيضا أزمة كورونا، أيضا أزمة الحرب في أوكرانيا، كلها انعكست بشكل كبير جدا على هذه الشعوب، وأعتقد أنها سارعت بالتغيير، بالإضافة طبعا إلى التنافس الدولي والإقليمي الكبير المحموم على دول القارة الأفريقية. ليست روسيا وفرنسا وحدها، هناك قوى عديدة ومن بينها أيضا تركيا، ومن بينها أيضا يعني إيران، ودول عديدة لا يعني تعطي يعني اعتبار كبير لأي ضغوط من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها التي تطالب بها الدول الغربية. لكن أعتقد أيضا أن بعد يعني حتى تغير علاقة هذه الدول الأفريقية مع فرنسا ستبقى المشاكل موجودة بل وتتفاقم، وفقا لمؤشرات مؤشر الإرهاب العالمي، فإن الأوضاع ضحايا الإرهاب تفاقمت في كل دول الساحل وفي الدول الأفريقية التي انسحبت منها فرنسا، وستبقى المشاكل متفاقمة. والأمر يتعلق في رأيي بمدى قدرة هذه الشعوب الإفريقية على صياغة أوضاع جديدة تستطيع أن تعقد فيه شراكات عادلة متعددة مع كل القوى الدولية والإقليمية، وإلا فإنها يعني بعد قليل ستطالب بانسحاب روسي مثلما الشعوب مثلما فعلت بالنسبة لفرنسا، لأنه حتى الوجود الروسي حتى الآن غير مؤثر في مكافحة العمليات، رغم يعني العمليات الإرهابية والمجموعات الإرهابية، رغم إمداده بأسلحة ويعني لبعض جيوش هذه الدول الأفريقية.
أستاذ حسن كليورتي، قلتم أن فرنسا لم تساعد السلطات التشادية في القضاء على التنظيمات الإرهابية رغم أن هناك كان وجود عسكري كبير، يعني بعض الألسنة تقول أنه ربما التنظيمات الإرهابية تأخذها الأنظمة الحاكمة اليوم شماعة لتبرر بقائها في الحكم وتبرر أنها تركب موجة العداء لفرنسا كما تريده الشعوب داخلها فقط للبقاء في الحكم.
لا 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 لا, لا هذا الكلام ليس صحيحا. نعم، شاعت الموضوع 2025 بدأت تحارب وتكافح الجماعات الإرهابية والمتطرفة سواء في منطقة حوض بحيرة تشاد أو في منطقة الساحل الإفريقي. وشاهدنا العملية ضد الشمال، العملية الإرهابية التي قادها الجماعات الإرهابية في شمال مالي، وكان هناك المبادرة من جمهورية تشاد لمكافحة الإرهاب مع فرنسا ومع دول إكواس. من تلك الفترة إلى يوم من هذا تشاد صار وحيدا لتكافح الجماعات الإرهابية. وبالتالي السؤال المطروح، إذا كان جمهورية تشاد تكافح الإرهاب بوحدها في الميدان وتقدم ضحايا من جنود وكذلك من الضباط وما إلى غير ذلك، ما الجدوى وما الفائدة من تواجد قواعد عسكرية على أراضيها في أنجمينا وفي فايا وفي مدن أخرى؟ إذن ليس هناك أي فائدة من هذا المنطلق. من هذا المنطلق وبعد تفكير عميق ومشاورات بين السياسيين وصلنا القرار في جمهورية تشاد، اتخذوا قرارا لانسحاب القواعد الفرنسية فقط، ما تبقي على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وما إلى غير ذلك. نحن نعلم جميعا أن على مستوى العلاقات الدولية مفهوم الأمن تغير، مفهوم الأمن من مفهوم ضيق متعلق بالأمن التقليدي صار المفهوم الأمن الشاسع وواسع جدا، بل يمتد إلى الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي وما إلى غير ذلك. إذا لو قارنا هذا المفهوم الأخير على الوضع في جمهورية تشاد وفي ساحل الإفريقي بشكل عام، نجد أن الشعب الإفريقي يعاني بشكل كبير من قوت يومه ومن حصول على الحياة الأساسية وما إلى غير ذلك. كل هذه العوامل أن الشعوب أو الشعب الشادي والشعب الإفريقي يقدم اتهامات تجاه فرنسا، وهي فرنسا هو السبب الرئيسي في تخلف هذه البلدان. لو ذهبنا مثلا إلى بلدان الإفريقية كانت مستعمرة من طرف إنجلترا أو بلدان أنجلوفون وإزلوفون وما إلى غير ذلك، لتجد أن حياة الحياة خاصة المعيشة اليومية للشعب في تلك البلدان مختلف تماما مقارنة مع أفريق فرانكوفون. إذن هذه المنطلقات وهذه المعطيات تجعل من الشعب يثور ضد تواجد قواعد عسكرية فرنسية في أراضي تشادية أو في أراضي دول أخرى.
أستاذ محمد تورشين، هنا في فرنسا ما يقال أنه لا يمكننا إصلاح السيارة وهي ما تزال سائرة بالنظر لما تقوم به فرنسا بأفريقيا لتفادي أخطاء الماضي. هل هو انتقام دول الجنوب ضد الشمال ما يحدث حاليا، مع العلم أن الدول الأفريقية أيضا انتفضت بالفترة الماضية عندما طرحت فرنسا مشاريع قوانين داخل مجلس الأمن وبالجمعية العامة للأمم المتحدة؟ دول أفريقية تعيد بالولاء لفرنسا صوتت ضد هذه المشاريع، على سبيل المثال الحصر حول أوكرانيا، حيث سعت فرنسا إلى اعتماد مشاريع قوانين عدة سرعان ما كانت الدول الأفريقية تصوت ضد ما تريده فرنسا داخل مجلس الأمن الدولي.
أنا في تقديري العالم عموما في مرحلة من مراحل التشكل لملامح نظام عالمي جديد، البعض يدعى أن يكون نظام متعدد الأقطاب، وذلك هنالك انعكاسات في التوجهات العامة للكثير من الدول الأفريقية، باعتبار أن معظم الدول الأفريقية ولا سيما الدول الديمقراطية في أفريقيا تتحدث بضرورة أن يكون هنالك نظام عالمي متعدد الأقطاب من خلاله تستفيد الدول الأفريقية من كل القدرات، سواء كان قدرات فرنسا أو قدرات الأوروبيين بشكل عام، وكذلك قدرات الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وما إلى ذلك. لكن أعتقد أن الهجمة بشكل أو بآخر الشرسة إيذاء فرنسا هي هجمة مفهومة تماما. هنالك أنظمة شمولية تزعى للبقاء في السلطة في أفريقيا، وبالتالي تحمل كل الفشل المتراكم منذ استغلال تلك الدول وحتى يومنا هذا لفرنسا. في نفس اللحظة هنالك مشكلات بنيوية في داخل النظام السياسي لتلك البلدان، هنالك مشاكل للأقليات السياسية، مشاكل للأقليات الإثنية، وإلى حد ما الأقليات الدينية. فبالتالي عدم معالجة تلك المشاكل أنا في تقديري كما تفضلت الأستاذة أسماء من قبل سيجعل في مرحلة من المراحل أيضا سيتم الذهاب والتنديد بالوجود الروسي والمطالبة بمغادرة روسيا إذا لم تكن روسيا هي عبارة عن يد وأداة باطشة للأنظمة الحاكمة لمحاربة الجماعات المتمردة أو الجماعات التي ترفض أصلا الحكم. فأنا في تقديري أين كان صوت تشاد عندما ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهنا محمد إدريس دبي في عملية غير دستورية، وتحدثنا عن ذلك تماما. عندئذ كانت تشاد تعتبر فرنسا هي الشريك الأمثل والشريك المهم، لكن أنا في تقديري وهذه المصادر تحدثت عن أن الخلاف بين فرنسا وإنجمينا هو يعود إلى السودان، والمتابع لهذا الأمر يدرك تماما هذه الأهمية باعتبار أن حتى صحيفة جون أفريق أو مجلة جون أفريق المعتنية بالشأن الأفريقي تحدثت بأن هذا الأمر تم نقاشه في القمة الفرنكفونية التي انعقدت في باريس مؤخرا، وعندما طلبت السلطات الفرنسية من تشاد بإعادة النظر بأن تكون هي محطة ونقطة مهمة لتمويل ميليشيا الدعم السريع في السودان رفض محمد إدريس دب بذلك. وعندما أثير الأمر مجددا في إنجمينا طالب بمغادرة القوات الفرنسية، فبالتالي أنا أعتقد ذلك في إطار ردة الفعل. وحتى يعني تأكيدا لذلك البيان الذي صدر من الخارجية التشادية لم يكن مماثلا بالبيانات التي خرجت من دول الساحل الثلاث الأخرى، لم يحمل فرنسا الفشل التاريخي، وإنما تحدث بأن هنالك مصالح جيو استراتيجية وهنالك تحولات ينبغي أخذها في عين الاعتبار وما إلى ذلك. هذا يعني بأن هنالك خلاف خفي لم يتم الكشف عنه بشكل مباشر. وفي الدول الساحل الأخرى رأينا أن تلك الدول طالبت بقطع عواصر التواصل بشكل مباشر مع فرنسا، كانت ما زالت تحتفظ بالوجود الدبلوماسي الفرنسي، كذلك الشركات الاقتصادية، حتى جدول خروج تلك القوات من كانت يتم التنسيق مع الجانب الفرنسي بكل أريحية. فأنا في تقديري هذه المقاربة لا يمكن تعميمها على كل الدول الأفريقية، كل دولة لديها خصوصية فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف كانت مع ملف فرنسا، لكن بشكل عام هنالك أنظمة غير ديمقراطية تحكم تلك البلدان باستثناء مثلا السنغال، تتحدث بشكل أو بآخر بضرورة أن يتم تحميل كل الفشل الذي حدث إبان الحقبة الماضية لفرنسا حتى تكتسب شرعية، باعتبار أن الجماهير أو عوام الناس هم بحاجة إلى إنجازات حقيقية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فهم بحاجة إلى مكاسب حقيقية، باعتبار أن هنالك نماذج اقتصادية حدثت في كل من أنغولا وكذلك دول أخرى
نعم
ككينيا وأثيوبيا، وذلك يعود الفضل ليس لروسيا وإنما للصين باعتبارها مشاريع كبيرة جدا. وأعتقد في هذه البلدان أيضا فرنسا كانت حاضرة ولديها علاقات جيدة مع كل من أنغولا وكذلك كينيا وأثيوبيا. فبالتالي بمجمل القول يمكن هو في إطار تدافع وصراع عنيف بين القوى العظمى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب التي يمكن جنيها من أفريقيا باعتبار أنها غارة واعدة وغنية بالموارد المهمة جدا التي تدخل في الصناعات الحديثة مثل صناعات السيارات الكهربائية وكذلك بعض الصناعات الدقيقة.
أستاذة أسماء الحسيني، بعيدا عن ما يحدث داخليا، هل تحارب فرنسا في أفريقيا من قبل الدول التي ترفض سياساتها الغربية، من قبل روسيا التي تعارض غزوها لأوكرانيا، والصين التي تنتقدها خاصة على حقوق الإنسان وعلى دعمها أيضا لروسيا، وباقي الدول التي ترى أنه حدث فيها عمليات غير ديمقراطية؟
نعم، يعني أعتقد بالفعل أنه يعني الصراع الدائر في أفريقيا ليس منعزلا عن الصراعات الأخرى في العالم، صراع في لا يدور فقط في أوكرانيا ولا يدور فقط مع الصين، وإنما يتمدد إلى أفريقيا التي أصبحت الآن ساحة صراع كبير بين كل هذه القوى الدولية. وحتى الحديث عن الإرهاب أعتقد أنه أمر يعني ليس يعني أولوية بالنسبة لهذه الدول، وإنما الأولوية صراعها مع بعضها البعض، وبالتالي هذا يعني سيخلق يعني مساحات مفتوحة للإرهاب لكي يتمدد في القارة الأفريقية. والأوضاع للأسف يعني في ظل هذا الصراع المحتدم الذي يزداد ضراوة على واقع يعني الأهمية الجيوستراتيجية المهمة جدا بالنسبة للقارة الأفريقية ومواردها والعلاقة معها من كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، كل ذلك سيؤدي إلى يعني أسباب للأسف يعني فشل عديدة ستتعرض لها الدول الأفريقية التي هي الآن في أوضاع هشة، وكل ذلك يهدد أوضاعها بمزيد من التدهور على كل النواحي الاقتصادية والإنسانية، ويجعل الجريمة والإرهاب العابر للحدود يتمدد أكثر فأكثر إلى دول أفريقية عديدة لم يكن يصلها من قبل، وكل ذلك سيكون مهدد للاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وفي العالم، وخاصة أوروبا القريبة من أفريقيا والتي تعاني الآن من الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها من توابع الوضع في القارة الأفريقية. أعتقد أنه كل هذه العوامل وغيرها يجب أن تدفع العالم كله والدول الكبرى إلى نظرة مختلفة للأوضاع في أفريقيا التي ستنعكس على استقرار العالم بشكل كبير، وأعتقد أن فرنسا ليست وحدها في هذه المعركة مع روسيا والصين، أيضا الغرب كله الولايات المتحدة والدول الغربية لا تريد أيضا أن تتخلى عن يعني وجودها في أفريقيا والمصالح الكبيرة التي ترغب فيها في العلاقة مع أفريقيا، وكل ذلك سيخلق مزيد من التوتر ومزيد من يعني للأسف الانعكاسات السلبية على أوضاع الشعوب والدول الأفريقية التي تعاني هشاشة يعني غير مسبوقة في ظل هذه الأوضاع المضطردة.
مستمعينا فاصل ونواصل.
برنامج خاص الحصاد السياسي لعام 2024 ليالي بشارة.
استاذ حسن كيلي ورتي من انشامينا المحلل السياسي تشادي. استاذ حسن، مع أن فرنسا اليوم هي أكبر مستثمر بالدول الأفريقية، لديها استثمارات كبيرة، هناك مؤسسات تعنى بالتنمية أوجدتها الجمهورية الفرنسية لمساعدة الدول التي نالت استقلالها مثلا تساد منذ ستينيات القرن الماضي لمساعدتها على الوصول إلى درجة الاستقلال والسيادة الوطنية التي تطمح إليها الشعوب على مدى السنوات الماضية. هل بات في يومنا هذا الأجنبي هو المرفوض داخل تشاد؟ يعني فرنسا لأنها كدولة أجنبية كقوات أجنبية متواجدة على الأراضي هي التي ترفض لأنها تذكر بحقبة الاستعمار؟
قاله زميلي محمد ترشين، وهو زميل لي في شاركنا عدة مرات في مناسبات، وفي أثناء حديث يقول أين صوت الشعب التشادي تولي حكم وسلطة محمد ديبي. فشعب التشادي لما مات ديبي وأعلنوا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني رفضهم رفضا قاطعا لتولي محمد الحكم بذلك، وتدخل ماكرون شخصيا كذلك الاتحاد الأفريقي وما إلى غير ذلك، حتى وصلوا إلى تفاهم وتم مسألة تنظيم الانتخابات وما إلى غير ذلك. لكن النقطة الثانية أريد أن أركز عليه ويقصد ترشين في كلامي أين صوت شعب التشادي، ليس في عند تولي الحكم بل عند مغادرة القواعد الفرنسية في ذلك قبل سنوات. لماذا الآن؟ ويعتقد ترشين أن مغادرة القواعد مطالبة بمغادرة القواعد الفرنسية في هناك اختلافات ضيقة بين السلطات الفرنسية والسلطات الشعبية. لكن لا ننسى قبل عامين تقريبا خرجت الشعب التشادي في الشوارع مطالبا بمغادرة القواعد الفرنسية قبل أن تتخذ الحكومة التشادية بانسحاب أو مطالبة بانسحاب القواعد الفرنسية قبل بعامين، ونفس الإجراءات تم في مدينة فايا لو كنتم متتابعين شأن التشادي الداخلي.
نعم.
إذن كل هذا أحيانا القواعد الفرنسية مثلا لو تمر في الشوارع يذكرنا بمذبحة كوكب التي قتل 400 عالم ومفكر وفقيه في مدينة أنبشة بدون أي اسم، وكذلك يذكرنا بحرق مدينة مصروم مرتين على يد قواعد فرنسية. إذن هناك إرث استعماري تاريخي لفرنسا داخل أراضي تشادية بشكل خاص وداخل أراضي الإفريقية بشكل خاص. رغم ذلك فرنسا أخطأت أخطاء كبيرة جدا، ما استطاعت أن تصالح مع الشعوب وتبدأ صفحة جديدة معهم، لكن أخطأ وتم تكرار الأخطاء بشكل متعدد، كما أخطأ في مثلا سقوط نظام معمر القذافي عند إبان الربيع العربي. وكان هناك كلام للرئيس السابق الراحل إدريس ديبي، كان يقول أن المنطقة الساحل الإفريقي فيها مجموعة من التهديدات، منها الهجرة والجريمة والإرهاب وما إلى غير ذلك، حتى مطالبة الإخوة التوارق انفصال من شمال مالي أو من باماكو. لذلك يرى من الجيد الاحتفاظ على الأقل على الأمن والاستقرار في ليبيا، لا تنفلت الأمن في المنطقة، وندفع ضريبة الأمن دول الإفريقية في ساحل الإفريقيا أو حوض بحيرة تشاد. نحن الآن ندفع ضريبة انفلات الأمني جراء سقوط نظام معمر القذافي. وإلى أعود إلى سؤالكم ماذا قد الشركات الاقتصادية والتجارية في تشاد، هكذا التساؤل؟
نعم، عن الاستثمارات الفرنسية بتشاد بدول الأفريقية عامة التي نالت استقلالها وكانت مستعمرات فرنسية سابقة.
طيب الآن لو نطرح سؤالا، مثلا ماذا قدمت فرنسا لمنطقة الساحل، أو ماذا قدمت فرنسا لإفريقيا؟ هل بنت مستشفيات مثلا؟
ساهمت الكثير استاذ حسن، ساهمت أيضا بإعطاء تأشيرات دخول إلى فرنسا لمتابعة التحصيل العلمي لمجموعة من الشباب. تقولون إنها دعمت أنظمة حاكمة لكن سهلت عملية الانتقال الديمقراطي بطريقة أو بأخرى، واكبت الشعوب الأفريقية التي أرادت الانتخابات وأرادت الاتيان برؤساء جدد، عرضت الانقلابات العسكرية الاتيان برؤساء جدد نأتي بهم عبر عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية، ومن هنا كان الرفض لها بمالي، بوركينا فاسو والنيجر منذ سنوات.
أنا أعتقد فرنسا لم تقدم شيئا للشعب الإفريقي، غير منح التأشيرات للشباب اللي حاصلين على شهادات البكالوريا لتلقي العلم في الأعراب الفرنسية وفي الجامعات الفرنسية العريقة. هذا نقدر بذلك ونقدر بتلك المجهودات.
أستاذ حسن دعنا ننتقل إلى محمد تورشين. أستاذ محمد، ما يجب عليه أن تكون السياسة الفرنسية الجديدة إن ما أردنا اليوم تطوير بسياسة فرنسا تجاه أفريقيا؟ أين يجب أن تضع ثقلها باريس بالسياسة الأفريقية الجديدة تجاه دول الساحل والصحراء خاصة؟
أنا أعتقد أن هذا الملف أثير، وهنالك عدة جهات تحدثت بضرورة الاعتراف بالماضي الاستعماري وكذلك
ما حاول الرئيس الفرنسي ذلك عندما أعاد قطع تاريخية أثرية إلى مالي،
وتحدث حتى هنالك الخطاب الذي تحدثه واعترف عن الجريمة التي وقعت في حق الرماة في السنغال ومن قبل في كذلك في الجزائر وعدد من الدول الأفريقية. هذه نقطة مهمة جدا ينبغي البناء عليها. ثانيا، أنا ينبغي على فرنسا بأن تركز على نقاط القوة، والنقطة التي أشرت إليها هي من أهم نقاط القوة، وهي الثقافة، حيث أن فرنسا من خلال المنظمة الدولية للفرنكفونية استطاعت أن تتواجد في كل الدول الأفريقية وتعمل على نشر البعثات الدراسية والمنح الدراسية وما إلى ذلك. هناك أيضا الجانب الاقتصادي، وأعتقد أن في ظل عالم بعيد عن الاستقطاب والتجاذب بين القوى، تستطيع فرنسا أن تنافس من خلال الصناعات العسكرية والدفاعية، كذلك تستطيع أن تنافس من خلال القدرات الاقتصادية الكبيرة من خلال الشركات الفرنسية العاملة في مجال استخراج النفط والغاز والمعادن وغيرها، بحيث أن فرنسا أعتقد قدمت تجربة ناجحة في عدد من الدول الأفريقية الأنجلوفونية أو البورتوفونية كغينيا بيساو وكذلك أنغولا، وكينيا وحتى في جنوب أفريقيا. فأعتقد أنه استطاعت أنها تقدم نماذج اقتصادية ناجحة من خلال تعاون اقتصادي في العديد من المجالات. فبالتالي هذه هي الجوانب التي ينبغي أن تركز عليها فرنسا، باعتبار أن العالم الآن بحاجة وأفريقيا بحاجة إلى مشاريع اقتصادية وبحاجة إلى مشروعات يتم من خلالها توظيف الشباب الأفريقي العاطل عن العمل الذي ظل يبحث عن فرص من خلال محاولته عبور المتوسط والوصول إلى أوروبا. كذلك هنالك جزئية أخرى، فأنا في تقديري ينبغي المضي قدما، وان كانت الان هنالك بعض الجهات التي تدعم الانظمه العسكريه ولا تعمل بشكل او باخر على ترسيخ مبدا التداول السلمي للسلطه في افريقيا، وربما ذلك يزعج فرنسا، لكن على المدى الطويل اعتقد ان تجربه فرنسا على سبيل المثال في النيجر ورفضها التام للانقلاب الذي حدث من خلال دعمها لمحمد بازوم الرئيس الشرعي للنيجر سيسهم في رفع اسهمها ومحاوله تحسين الصوره التي تعمدت روسيا وبعض القوى الأخرى في تشويهها، لا سيما في إطار تنافس بين تلك الدول. أنا أعتقد أن الجانب الفرنسي أيضا الآن يهتم بشكل أو بآخر من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الكبرى في أفريقيا كنيجيريا، ولاحظنا مؤخرا زيارة الرئيس بول أحمد إلى نيجيريا إلى فرنسا عذرا، وكذلك توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية. هذا يعني بأن فرنسا لديها خطة ولديها تصور بأن تكون حاضرة في أفريقيا. ولا ننسى أيضا العلاقات الفرنسية الجيدة مع غانا وكذلك الاستثمارات في غانا. فبأي حال من الأحوال، وإن كانت هنالك بعض النقاط المرتبطة بالماضي الاستعماري التي يتم توظيفها لخدمة أجندة سياسية حاليا من بعض القوى الأخرى، إلا أن فرنسا لا أعتقد بالسهولة مما كان سيتم استئصال نفوذها ووجودها وتأثيراتها حتى على القارة الإفريقية، وذلك من خلال
نعم.
المدخل الثقافي واللغوي وحتى من خلال الأبعاد الاقتصادية، باعتبار أن شركة توتال إنرجي وكذلك شركات الاتصالات الأخرى كأورنج وغيرها من الشركات هتظل ذات تأثير وقيمة اقتصادية كبيرة في القارة الإفريقية.
استاذ اسماء الحسيني، رغم هذا التراجع وطلب من فرنسا مغادره دول افريقيه، المغادره عسكريا، لكن اللغه الفرنسيه ازداد عدد مستخدميها بالقاره السمراء مؤخرا.
نعم، يعني اعتقد انه فرنسا الان يتم تحميلها كل الخطايا التاريخيه التي ارتكبتها يعني العديد من الانظمه الدكتاتوريه يعني في دول افريقيه عديده، كانت تنسب في النهايه هذه الاخطاء لباريس. واعتقد انه يعني الاتهامات انه فرنسا لم تكن مبدئيه في حتى معارضتها للانقلابات، تعارضها عندما لا يكون ذلك من صالحها وتؤيدها عندما يكون ذلك من صالحها، مقارنه بين النيجر مثلا على سبيل المثال وتشاد. الان اعتقد انه فرنسا لم يأفل يعني نجمها تماما من افريقيا، رغم كل هذه الانسحابات ورغم كل هذا التراجع وكل هذا الهجوم الذي يتم بالفعل تسييسه من قبل جهات عديدة. الآن الأنظمة التي وصلت إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية يعني تهيج مشاعر الجماهير بالخطاب العدائي لفرنسا وبالحديث عن الكرامة الوطنية والاستقلال الوطني وغيره من الشعارات التي ترفعها من أجل تثبيت حكمها، لكن ما زال هناك أيضا قوى سياسية تعارض هذه الأنظمة، وما زالت فرنسا لديها مخزون كبير من العلاقة التاريخية مع كل هذه الدول. أعتقد أن هذا المخزون والإرث الكبير لفرنسا واللغة الفرنسية أيضا والثقافة الفرنسية والعلاقة التي تربطها يعني أعداد هائلة من الخريجين على امتداد القارة الأفريقية، كل هذا الإرث لا أعتقد أنه يمكن أن يتردد بسهولة، لكنه يحتاج إلى سياسة جديدة. كان يأمل الجميع يأمل أن تكون هذه السياسة بوصول الرئيس ماكرون إلى السلطة عام 2017 وزياراته إلى أفريقيا وما أعلن عنه من يعني تراجع عن السياسة الاستعمارية السابقة لبلاده وعن اعتذارات وعن محاولات للملمة هذه العلاقة المبعثرة، لكن بالطبع كانت هناك العديد من الأسباب والظروف المناوئة من أجل سياسة جديدة. لكن أعتقد الآن أن الضربات التي تلقتها فرنسا الواحدة تلو الأخرى في الدول الأفريقية أعتقد أنها ستكون محفز لها على صياغة سياسة جديدة تتوجه إلى الشعوب وتخاطب الأجيال الجديدة من الشباب وأيضا تساعد هذه الدول في التنمية وفي إقامة المشاريع وفي مقاومة التغير المناخي وفي تثبيت هذه الأوضاع المهترئة للأسف في الدول الأفريقية العديدة التي كانت مستعمرة سابقا من فرنسا، ويعني ظلت على مدى يعني أكثر من 70 عاما الآن منذ استقلالها، أيضا كانت تدور في سلك التبعية لفرنسا. هناك الآن فرصة جديدة يعني ربما لفرنسا لمراجعة سياساتها ومحاولة تدارك الأخطاء السابقة، والدول الأفريقية الآن تواجه ظروف صعبة للغاية، وأعتقد أنها ستكون بحاجة لإقامة علاقات متوازنة مع الشرق ومع الغرب، ويعني البحث عن مصالحها وليس البحث عن طوق نجاة أعتقد أنه يمكن أن يكون مع طرف من الأطراف واحتكار يعني البلد لصالح قوة دولية معينة أو لصالح نفوذ معسكر معين، أعتقد أنه لن يكون لصالح الدول
نعم.
الأفريقية. مصالحها الآن في علاقات متوازنة، في علاقات تحقق مصالح الشعوب وليس الأنظمة.
أستاذ محمد تورشين، نعود إليك من هنا من باريس. إذن ما المطلوب من فرنسا أفريقيا؟ أفريقيا ما الذي تريده الدول الأفريقية من فرنسا؟ فرنسا عندما طلب منها الانسحاب من أفريقيا انسحبت وبدأت أولى العتاد العسكري تعود إلى البلاد، رغم الأهمية الكبيرة جدا للقواعد العسكرية التي كانت متواجدة في بلدين مهمين جدا يمثلان آخر موطئ قدم لفرنسا في منطقة الساحل والصحراء تشاد والسنغال.
أنا كنت أتوقع هذه الخطوة بمغادرة فرنسا للساحل بشكل مباشر، وذلك يعود من خلال الزيارة التي قام بها المبعوث الرئاسي لأفريقيا، وتحدث بشكل مباشر لعدد من الصحف وعلى رأسها ليمونت بأن فرنسا ستعيد النظر في انتشارها وتواجدها في القارة الإفريقية. وكنت أتوقع أن الجانب الفرنسي سيعتمد فقط على الجابون كمحطة مهمة جدا لمنطقة وسط أفريقيا لرعاية والحفاظ على المصالح الفرنسية، وكذلك منطقة ساحل العاج أو دولة ساحل العاج لتغطية دول غرب إفريقيا، بالإضافة لجيبوتي باعتبارها الغائز الأهم والأكبر لفرنسا خارج الأراضي الفرنسية. أعتقد أن الدول الأفريقية لا يمكن الحكم عليها في شكل دولة واحدة، وإنما هي مجموعة دول هنالك عوامل مختلفة تجعلها تتعاطى مع فرنسا بشكل مختلف. هنالك دول ديمقراطية وأنظمة تسعى بشكل أو بآخر لتحقيق مصالح شعوبها، وهذه الدول لا أعتقد أن لديها إشكاليات حقيقية مع فرنسا، بل تسعى بشكل أو بآخر لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح. وهنالك دول أخرى، دول شمولية بلا شك تسعى بشكل أو بآخر لتحميل فرنسا أو أي قوة أخرى مسؤوليات الفشل، حتى تقدم مبررات للشعب أو لشعوب تلك البلدان للاستمرار في السلطة. وأنا أعتقد فرنسا من مصلحتها أن يكون هنالك مناخ جيد، مناخ من خلاله تستطيع أن تتنافس اقتصاديا وسياسيا وكذلك دبلوماسيا وحتى ثقافيا مع عديد من القوى، سواء كان الدول الأوروبية أو حتى الدول الروسية وكذلك الدولة الصينية، في إطار الذي يقدم أكثر هو الذي يستحق أن يبقى في أفريقيا. وفي ظل ذلك أعتقد أن فرنسا من حيث المقومات الاقتصادية والقدرات هي مؤهلة أكثر من كثير من الدول، بالرغم من أن النموذج الصيني الآن في أفريقيا هو يعتبر النموذج الأنجح، فبالتالي يمكن للفرنسيين من خلال
أستاذ
هذا
محمد،
النموذج
ولكن عندما نقارن الدورين الصيني والفرنسي، الصين عندما تقدم شيء تأخذ مليون شيء بالمقابل، استثمارات على مدى سنوات وعقود طويلة جدا بالدول الأفريقية، يعني تسيس سياسات الاقتصادية والتنموية لصالح استثمارات وعوائد ضخمة جدا تعود إليها بالسنوات اللاحقة. يعني هنا مقارنة بين الدورين صعبة جدا، بين الدور الفرنسي والدور الصيني. فرنسا أعطت أيضا ثقافيا للقارة السمراء، أخذت منها لكنها أعطت بالمقابل، أعطت بالمقابل ثقافة، أعطت جامعات، ساهمت أيضا بتنمية الجامعات، المدارس، اللغة الفرنسية اللغة الأكثر استخداما بين الدول الأفريقية حاليا. نتوجه إلى تشاد أستاذ حسن كلي ورتي، تفضل أستاذ محمد.
في هذه الجزئية أنا لا أقارن بين فرنسا والصين، إنما أتحدث عن بأن هنالك نموذج صيني تنمو موجود في أفريقيا وبالتالي في ظل وجود تنافس بين عدد من القوى تستطيع فرنسا أن تقدم نموذج مختلف، وربما البعد الذي أشرت إليه البعد الثقافي هذا هو ربما يكون عنصر من عناصر تفوق الجانب الفرنسي. فقط هذه الجزئية التي أود
نعم. أستاذ حسن كيلي ويرتي، نعود إليك إلى نجامين المحلل السياسي تشادي. ما المطلوب حاليا من فرنسا؟ أي علاقة تسعى إليها تشاد مع فرنسا حاليا؟
المطلوب من فرنسا أن تراجع السياسات الخارجية تجاه تشاد وتجاه دول إفريقيا بشكل عام.
ما هي راجعت سياساتها أستاذ حسن؟ أرسلت موفد، والموفد كان سيرفع إلى الرئيس الفرنسي مقرراته، لكن الدولتان بمنطقة الساحل تشاد والسنغال كانت أسرع من الموفد الفرنسي وأعلنتا عن أنهما لا ترغبان بهذا الوجود العسكري الفرنسي لديهما.
اي بالضبط، انا تشعر ان هناك استيلاء من طرف فرنسا على سياده دوله السنغال.
هل هي قطيعه؟ هل ما يسعى اليه تشاد اليوم القطيعه مع فرنسا، قطيعه بالعلاقات عسكريه سياسيه ثقافيه وما غيرها ايضا من علاقات تجمع البلدين؟
لا 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 اعتقد، لا اعتقد ذلك، لا اعتقد ذلك. تشاد تحتفظ بعلاقاتها مع فرنسا على مستوى الدبلوماسيه، على مستوى العلاقات السياسيه الاقتصاديه الثقافيه وما الى غير ذلك. اما قواعد العسكريه، الاتفاقيات الامنيه والدفاعيه هي التي انسحبت منها تشاد بشكل نهائي. لكن ماذا يجب على فرنسا تجاه افريقيا بشكل عام؟ لو طرحت هذا التساؤل فاجيب على فرنسا ان تراجع سياستها الخارجيه تجاه دول افريقيا بشكل عام، منها الاتفاقات الموقعة بينها وبين الأنظمة السياسية في إفريقيا منتصف القرن الماضي. وبالتالي الـ كما تفضلت الأثناء الحديث الأثناء الحسيني، قالت أن الجيل الجديد الآن في إفريقيا جيل واعي، جيل مدرك، جيل متعلم، جيل مثقف، وبالتالي كلما يشعر باستيلاء على 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 سيادة وطنها، على سيادة دولها، وكذلك اختلاس ممتلكات البلدان وخيرات البلدان، أنها تثور ضد سياسات تثور ضد فرنسا، تثور ضد أيا كان الدول الأجنبية. وبالتالي المطلوب من فرنسا الآن من وجهة نظري أنها تراجع سياساتها الخارجية تجاه إفريقيا بشكل عام، أنها تراجع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الموقعة بينها وبين الأنظمة والدول في منتصف القرن الماضي، أن تراجعها وتصيغها صياغة جديدة مواكبة رؤى ومواكبة تغيرات ومواكبة جيو الاستراتيجي والسياسي الآن التي يطرأ إلى الساحة الإفريقية بشكل عام وإلى ساحة منطقة الساحل الإفريقي بشكل خاص. وبالتالي لو فعل ذلك تحتفظ بمكانتها، تحتفظ بعلاقاتها وبشراكاتها مع تشاد ومع السنغال وما دول أخرى بلا شك.
نعم.
نحن في إفريقيا ليس لدينا أي عداء ضد فرنسا ولا أي عداء ضد الشعب الفرنسي، وبالتالي الأعداء كلها تكمن في الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا وبين الأنظمة والدول الحاكمة في القرن الماضي. وبالتالي في القانون وخاصة في القانون الجنائي، المواد في القانون الجنائي أو الإجراء الجنائي كلما يمر عليها 10 سنين أو 15 عاما لابد من المسن أن يصيغ تلك القوانين، أن يبدلها وأن يغيرها وأن يعدلها حتى يتواكب مع الوضع، مع الحياة. لأن مثلا بعض الجرائم التي تحدث الآن أو بعض الجرائم التي نراها الآن نشاهدها الآن غير موجودة في القرن الماضي ومنتصف القرن الماضي، وكذلك السياسات الخارجية كلما يمضي عليها عقد من الزمن أو وقوف من الزمن، فعلى الدول أن تراجع سياستها الخارجية وأن تراجع كذلك ما مراعاة بعض التي تحدث مثلا تطور وتقدم التكنولوجيا والعلماء وما إلى ذلك، وكذلك التنافس الدولي من جهة أخرى. لا ننسى أن هناك قدم، أن هناك ساق وتنافس قوي من الصين ومن روسيا ومن تركيا وإيران وبلدان الخليج العربي. وبالتالي أقتصر هنا وأقول على فرنسا أن تراجع سياساتها الخارجية وأن تراجع الاتفاقات الموقعة بينها وبين دول أخرى. لو فعل ذلك إضافة إلى اعتذار رسمي للجرائم التاريخية التي ارتكبت من طرف القوات الفرنسية في إفريقيا سواء في تشاد. أنا أقول تم حرق مدينة موسيروم مرتين في حقبة الاستعمارية وذبحت 400 عالم كوكو. هل هذه الجرائم يوظفها صناع القرار في تشاد لطرد فرنسا؟ لا أبدا. الجيل الحالي الجيل اليوم ألفوا كتبا كتبوا كتبا يطالبون من فرنسا الاعتذار الرسمي. هناك في المكتبات التشادية هناك مجموعة من الكتب ألفت حول مذبحة كوكب. هناك مجموعة من الرسائل الماجستير والدكتوراه صيغت على الجريمة في مصرم لحرق مدينة مصرم وما إلى غير ذلك، وخذها الجزائر وخذها دول أخرى. وبالتالي فرنسا لو أرادت أن تحتفظ بمائها وتبقى بشراكتها وتحتفظ بمصالحها تجاه الدول الإفريقية بشكل عام عليها أن تعتذر اعتذارا رسميا للشعوب الإفريقية من جهة، ومن جهة أخرى أن تراجع الاتفاقات الموقعة التي لها يد العليا على دول أخرى أن تجعلها المصالح متبادلة، مصالح مشتركة مشتركة تماما ومتبادلة 50-50 أو وما إلى غير ذلك.
أستاذ محمد تورشين، هل نذهب من النقيض إلى النقيض في التعامل مع فرنسا؟
لا أنا لا يمكن قراءة المواقف التي صدرت من بعض الدول الأفريقية، ولا حتى يمكن أن نجمل هذا الموقف بأنه موقف الدول الفرنكونية، وإنما هو موقف أنظمة وصلت إلى الحكم عن طريق انقلابات عسكرية، ومن أجل الاستمرار في الحكم ينبغي تغيير كثير من المعطيات التي كانت في الماضي. وأنا ضربت مثل بما حدث في مالي. في مالي كانت الخلافات كبيرة بين السلطات باريس أو حكومة فرنسا وكذلك حكومة باماكو فيما يتعلق بالتعاطي مع جبهة تحرير الأذوات. الحكومة الفرنسية تعتقد أن الأذوات لديهم قضية سياسية ومشكل سياسي ينبغي الجلوس والتفاوض والوصول إلى صيغة تفاهم، لكن الجانب العسكري الحاكم في باماكو يعتبر بأن الأذوات هي مجموعة متمردة ينبغي سحقها ومواجهتها عسكريا، وذلك ظهر جليا عندما غادرت البعثة الأممية وغادرت القوات الفرنسية من القواعد التي كانت منتشرة فيها في باماكو. تمت مواجهة الأزوات عسكريا قبل أن يتم مواجهة المجموعات الجهادية، بالرغم من أن الجانب المالي عندما أصدر البيان الذي طالب به القوات الفرنسية مغادرة الأراضي تحدث بأنها فشلت في مواجهة الجماعات الجهادية، لكن عندما وظفت روسيا قدراتها العسكرية لم تتم مهاجمة الجماعات الجهادية وكذلك ملاحقتها، وإنما تم مواجهة الجماعات التي لديها أجندة سياسية. فبالتالي المسألة هي مسألة معقدة تأتي في إطار التنافس الدولي. فبالتالي فرنسا أنا أعتقد من خلال هذه المراجعات التي تجريها من كل فترة أخرى عقب وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم وإدراك المؤسسات التي لديها مصالح في أفريقيا سواء كان الشركات الكبرى أو حتى وزارة الخارجية، تعلم تماما بأن هذه التحديات ربما تكون مؤقتة وربما تستمر، لكن في الاتجاه الآخر أرى أن فرنسا أصبحت تعتمد بشكل مباشر على الدول الأنجلوفونية باعتبار أن ليس لديها ماضي استعماري في كل من نيجيريا وغانا وكذلك أثيوبيا وكينيا والسودان وبعض الدول الأخرى كغينيا بيساو، وهذه أيضا دول واعدة ولديها قدرات وإمكانيات وقادرة على أنها تتعاطى مع فرنسا بشكل مختلف تماما. فبالتالي فرنسا حتظل حاضرة في أفريقيا من خلال التعاطي والتعاون مع دول لديها الرغبة في أن تكون فرنسا حاضرة، ولا يمكن الأخذ في الاعتبار هذه الحالات الاستثنائية التي تحدث من هنا وهناك باعتبارها أنظمة لا تعبر عن تطلعات الشعوب في تلك البلدان.
على كل الدول بعلاقات الدول فيما بعض هناك دائما نجاحات، هناك إخفاقات، هناك تباعد، هناك تقارب، هي اللعبة السياسية التي تحكم العالم اليوم. شكرا جزيلا لكم من القاهرة أسماء الحسيني، مديرة تحرير صحيفة الأهرام والمتخصصة بالشؤون الأفريقية، من تشاد حسن كلي ورتي المحلل السياسي التشادي، ومن باريس محمد تورشين الكاتب والمتخصص بالشؤون الأفريقية. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. إلى اللقاء.